ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يوالي علينا فضله، وأن لا يأخذنا بذنوبنا، وأن لا يسلط علينا من أنفسنا، وأن يتجاوز عنا ويصرف عنا الشرور والبلايا والآثام، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في السرقة وما يتعلق بأحكام القطع فيها وشروط ذلك. قد أخذنا جملة من هذه الشروط وانتهى الحديث إلى الشرط المتعلق بالأحراز وما يحصل به الحرز مما لا يحصل به، فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم.
اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وإن يخرجه من الحزن فإن سرقه من غير حزن فلا قطع.
نعم، هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كنا قد أشرنا إلى ما يتعلق بها، وأن اعتبار الحرز شرط في إقامة الحد، وذكرنا أن أصل ذلك من السنة ظاهر، كما أن اعتبار ذلك بأن الأموال مصونة عند أهلها، فلأجل ذلك وجب القطع على من تسلط عليها وهتك حرمتها والعادة جارية من أن من ترك ماله فأخذ أو هلك أو تلف فإنما ذلك من عند نفسه ومن جهة تفريطه، فلا يكون في هذا مستحقا بها القطع ولا يقام بها الحد. نعم.
وحرز المال من العادة الكفور فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدد السلطان وجوله وقوته وضعفه.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أن حرز المال ما العادة حفظه فيه. الحرز هو الحفظ، ومنه مال محروز أو مال محرز يعني محفوظ، فيقال أحرزه إحرازا يعني حفظه حفظا، ومن ذلك يقال احترز احترازا يعني تحفظ. فإذا الحرز هنا في الأموال ما تحفظ فيه عادة، والعادة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فكل هذه مؤثرة في الحرز واعتباره. فأولها اختلاف الأموال، فليس كل الأموال على حد سواء، فلا يمكن حفظ السفن كما يكون حفظ الجواهر والمعادن النفيسة، أليس كذلك؟ وكلها يراد حفظها وكلها يخاف التسلط عليها، ولا حفظ ذوات الأرواح كحفظ الثمر ونحوه، ولا حفظ ما يكون قليلا أو صغيرا كحفظ ما يكون كبيرا، وليس حفظ ما يكون ثابتا بنفسه كما يكون متحركا بغيره. فعلى سبيل المثال الحائط أو الرحى، وهي الحجر الكبير التي يطحن بها، تثبت بنفسها ويعجز عن حملها، فليس حفظها كحفظ نعم سوار من الذهب أو قطعة من الفضة أو نحو ذلك. فلأجل هذا قال: مختلفة باختلاف الأموال واختلاف البلدان. واختلاف البلدان، فالبلدان يختلف عادة أهلها في حفظ أموالهم وأشيائهم، وعادة سراقها وكيف يسرقون وما يحصل به انتهاك الأموال، فاختلف الحفظ باختلاف الحاجة إلى ذلك، وما تنصرف إليه الهمة لإرادة أخذه مما لا تنصرف إليه الهمة، فقد يكون في مكان يقبلون على ذلك الشيء فيتحوط الناس في حفظه أكثر، وقد لا يكون في مكان آخر كذلك. فإذن كل هذا معتبر عند أهل العلم، عند أهل العلم. وعدل السلطان وجوره، وهذا أمر معلوم، فإنه كلما كثر العدل تساهل الناس في حفظ أموالهم، لأن السراق لا يتجاسرون والفساق لا يستطيعون ويخافون من صوت السلطان وقوته وجنده وشرطه، بخلاف ما إذا حصل في البلدان ضعف وفي السلطان خور أو تخاذل أو إعانة للمفسدين، فإنه يلحق الناس من التبعة ويلحقهم من الخوف في حفظ أموالهم ما يلزمهم بأن يكونوا أكثر حرصا ويكونوا في ذلك أشد اهتماما. على كل حال، مخلص ذلك ومحصله أن مرد ذلك إلى العرف، لأنه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحرز معتبر، فإن الشرع لم يأتي ببيان إحراز الأشياء وطريقة حفظها، فأعيد ذلك على القاعدة على ما اعتاده الناس وألفوه، على ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، فيكون ذلك هو المعتبر وهو المناط، وهو المناط. وينبغي بناء ما مرده إلى العرف، تعرفون أنه يكون فيه شيء من التباين، ويحصل فيه شيء من الاختلاف، لأن الأعراف يكون فيها وضوح في بعض الأشياء وعدم وضوح، ويكون للفقيه قوة نظر وقد يفوت عليه، لأنها لا ترجع إلى مجرد الفقه، وإنما إلى التجربة وإلى العادة وإلى بعض ما يكون من مما يلم به الإنسان، يكون بذلك أتم نظرا في مثل هذه المسائل. فينبغي للإنسان أن يكون له دربة في هذا، وتعويد نفسه على يعني إحسان النظر، فإذا جرى عنده شيء من مثل هذه المسائل فينبغي له أن تكون حاضرة، فيسأل أهل الاختصاص فيها. فمثلا على سبيل المثال يعني حفظ الذهب، يسأل أهل الذهب كيف تحفظون الذهب عندكم، طيب إذا فعل كذا وكذا ماذا يكون؟ فإذا توافرت عنده جملة من الأسئلة لأهل العمل والتجربة ومن يعالجون هذه الأمور، مع ما وجد عنده من أصل وأساس مما ذكره الفقهاء، فإن ذلك يكون أقوم له وأقوى في النظر، أقوى له وأقوم في النظر. ومثل ذلك مثلا أصحاب المواشي وأهل الغنم والإبل والبقر، فكل هذا من الأشياء التي يحتاج إلى زيادة النظر فيها، ولذلك لم يزل الفقه ممتدا والكلام عليه كثيرا، يحتاج شيء من التمعن وإعمال الوقت كله في النظر والمراجعة والبحث والمساءلة في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. نعم. فإذا كما يقول أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة وقول الفقهاء بعامة، من أن مرد ذلك إلى العرف. ولأجل ما ذكرناه من حصول الاختلاف في بعض هذه الأمور، أردف المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بجملة من الأمثلة، مع أن مبنى هذا الكتاب على كثير الاختصار، ولو احتيج لكان من مثالا واحدا، لكن لما كان ذلك مما يحتاج فيه إلى زيادة الحديث أردف جملة منها تتباين في طريقة حفظها. نعم.
فحفظ الأموال والجواهر والقماش والدور والتكاكين والعمان وراء الأبواب
نعم، إذن هذا نوع من الأموال وطريقة حفظه، فيقول حرز الأموال والجواهر. قصد بالأموال هنا ظاهر قصده الأموال في الأصل أنها تطلق ويقصد بها كل ما يتمول، وليس ظاهر هنا أنه أراد هذا المعنى العام، وإنما أراد الخاص من ذلك، وهو الدراهم والدنانير، الذهب والفضة ونحوها. نعم، فإذا قال حرز الأموال والجواهر، الجواهر إن كان ذلك من اللؤلؤ أو المرجان أو غيرها أو العقيق أو غيرها مما يتنافس الناس في حفظه واقتنائه، أو الألماس ونحو ذلك. والقماش، القماش ما هو؟ ها؟ أدرككم ما أدرك أهل الدار، وش القماش؟ القماش يطلق ويراد به المتاع، وأما ما يتعارف الناس عليه من أن القماش هو المنسوجات، فهذا إما أن يقال أنه التخصيص اللغة بالعرف لأنها من المتاع، وإما أن يقال شيء فيها شيء من الانحراف في ذلك. على كل حال، على كل حال القماش يقصد به المتاع، فما يجعل في البيت من زلي، أو ما يجعل فيها من كرسي، أو ما يكون فيها من مثلا سراج أو غير ذلك، فكل ذلك داخل في القماش. نعم، فإذا المقصود به هو المتاع في البيوتات ونحوها. قال في الدور، يعني هل رأيتم أن أحدا يجعل الجواهر خارج بيته أو مربوطة في شجر؟ لا، فهي إذن مما تحفظ في الدور، وكذلك القماش والأمتعة. لم مهما خرجت من هذا الباب، باب المسجد، فتنقلت بين البيوتات، فإنك لا تكاد تجد أن أحدا من البيوتات قد جعل متاعه خارج البيت، أليس كذلك؟ ولو جعله لظن أنه مستغني عنه، لم يرد وأراد التخلص منه. طبعا يستثنى من ذلك في بعض الأحوال أو في بعض البلدان أحوالا من إخراج المتاع على هيئة إصلاحه أو تغزيله، أو أنهم تعارفوا على إبقائه ويستخدموه خارج البيت، لكن الأصل أن المتاع إنما تحفظ في الدور، في الدور. نعم، قال والدكاكين والعمران. الدكاكين كذلك، لو أن شخصا جعل ماله أو جعل دراهمه ودنانيره في دكانه لم يكن في ذلك مفرطا، ولا يقال له لما لم تحملها إلى بيتك، فإن ذلك محل لحفظها، فسواء حفظها في داره أو جعلها في دكانه فذلك حفظ لها وقيام بإحرازها، وقيام بإحرازها. طبعا كل هذا على الأصل الذي يذكره الفقهاء، قد يختلف ذلك، قد يختلف ذلك باختلاف العرف، فلو كان عند الناس نهب كثير وتعارف الناس أن الذي يترك المال في الدكان هذا إيش؟ مجنون أو مفرط في حفظ ماله، هذا خارج عما ذكره المؤلف، فالمؤلف يذكر ما كانوا يتعارفون عليه، فقد يختلف عندنا في هذه الأوقات، وقد يختلف عند بعضنا في بعض ديار، وقد يختلف في مكان آخر أو في تلاحق زمان آخر. نسأل الله ألا يهتك حرمات المسلمين، وألا يسلط عليهم، وأن يزيد من أمنهم وأمانهم. واضح يا أخوان؟ إذن في الدكاكين وفي العمران، الأماكن المعمورة والمحفوظة التي جرت العادة في الحفظ فيها. وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، فلا بد من إغلاق الباب عليها، من جعلها في ما في، فلو كانت دارا لا باب لها أو دكانا يحفظ بشيء من الخرقة أو القصب أو نحو ذلك، فإن هذا لا يحفظ فيه المال، ولو تركه ودكانه على هذا النحو لم يكن حافظا له. تعرفون بعض الدكاكين ليس لها باب، أليس كذلك؟ وإنما يجعلون عليها شيئا يلفونه عليها يحولون بينه وبين الناس. فهنا نقول من أن هذا لو ترك مالا في دكان على هذه الحال لم يكن حافظا له، فإذا لا بد أن يكون لها أبواب وأن تكون الأبواب مغلقة. فلو كان لها باب لكن الباب مفتوحة، نعم، غير مغلقة، فإن ذلك لا يكون، ولا بد أن تكون بالأغلاق الوثيقة. ولذلك الأغلاق من الغلق وهو القفل، وهو يقفل به حتى يمتنع فتحه وحتى لا يتأتى تجاوزه إلا بكسره، ولا يكون كسره إلا بكلفة كبيرة، وحتى أن لو فعل ذلك لبان واستبان فاعل ذلك أو تنبه الناس له وتنبه له أهل الدار أو نحو ذلك. فإذا هذه الأموال والجواهر والقماش حفظها على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الدور أو الدكاكين أو العمران بأبواب وأبواب مغلقة وعليها أقفالها، هذه ما على هذا جرى حفظها. نعم.
قال رحمه الله: حرز البقي وقدور الباقي الله ونحوهما وراء الشرائط إذا كان في السوق حارس.
يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحرز البقل وقدور الباقي الله، قدور الباقي الله، قدور الفول، العدس، الأشياء التي يبيعها الناس وتكون في الغالب أنها يعني أشياء حمولة كثيرة فلا يمكن أن تدخل في الدكاكين وتغلق، فيقولون من أن جرت العادة على أنها وراء الشرائط. ما الشرائط؟ جمع شريجة، نعم، وهي قصب يجعل بعضه مع بعض ثم يربط، فكهيئة الشبك، نعم، الذي يشبك فيلف على تلك الحاجات. فبناء على هذا حرز هذه الأشياء على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما تعرف عليه على ذلك. وقد يكون في هذه الأحوال أو في هذه الأوقات نحو من هذا أو قريبا في بعض الأحوال، ليس دائما، لكن ربما كان في بعض الأسواق على هذا النحو، ربما كان في بعض البلدان كذلك، لأنه ليس في كل البلدان أن تكون الدكاكين كبيرة تسع الأشياء ويمكن حفظها فيه، وعندهم أيضا أبواب ويمكن غلقها. الآن يعني عندنا اتسعت الناس وأفاض الله عليهم من الأرزاق، فليس ذلك بمعروف فيما قبل 50 سنة، وليس ذلك معروفا في كثير من الديار. فإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأموال والجواهر التي يشتد حفظها، فما كان دون ذلك فإنه يكون حفظه أقل. ولهذا قال بجعل الشرائط على إذا كان في السوق إيش حارس. وقد جرت العادة أن الأسواق لا تخلو من ذلك إلى هذه الأزمنة في الغالب، سواء سموا العسس أو الشرط أو نحوها. تعرفون العسس؟ ها؟ العسس هو الذي يحفظ الأمور في الليل، وكانت معروفة يعني حتى عندنا، يعني ليست إلى الشرطة موكولة إلى الشرط، بل كان أناس في بعض القرى ونحوها يجعلون على هذا النحو، يدورون في الأسواق ومعهم مثلا ما يعني مثل الإضاءة، إذا رأوا شيئا يشكون فيه فإنهم يتبعون أو يلاحقون، وإذا سمعوا صوتا كذلك. فهؤلاء هم العسس، والآن الشرط تقوم بذلك ولها في هذا ترتيب أكثر دقة وتنظيما ونحوه. على كل حال، سواء كان حارسا خاصا أو جرت العادة أن مثل هذه الأماكن يليها من يقوم بها من الشرط ونحوهم، فإن ذلك يكون كافيا في في حفظ تلك الأشياء. وكما قلنا أن مثل ذلك يحتاج فيه إلى مزيد تتبع لهل هذا عرف أو ليس بعرف. تعرفون أن ذلك ربما يختلف حتى في المواطن القريبة، فكثير من البلدان وسط البلد وأماكن تجمعهم يختلف عن أطرافه، فبعضها يكون وسط البلد احتمال حصول التسلط والسرقة أكثر من الأطراف التي لا يكون فيها تكدس الناس وتجمعهم، نعم، ولا بيعهم ولا شراءهم، والعكس بالعكس، في بعض البلدان تكون أطرافها عرضة للسراق والمتلصصة بخلاف وسط البلدان فيكون أكثر أمانا، فيختلف ذلك باختلاف الحال، فيكون إذن اختلاف الحرز راجع إلى ذلك، وهذا يعرفه أهل كل محلة ومكان. نعم.
وحرز الحطب والخشب
الحضائر، يعني الحطب والخشب وما يباع على هذا النحو كالفحم وبعض ما يكون يعني هكذا من مثلا مما يباع من القت ونحوه، يعني هذه الأشياء التي تقارب الحطب والخشب يكون في جعلها في حضائر، وهي الأشياء يعني ما يحاط إحاطة يسيرة، ليس بالضرورة أن يكون محاطا بحياط قوي أو متين، بل الحضائر فيما مضى كان ينظر إلى ما يكون في جهاته بعض الشجر ثم يجمع مع أطرافها وتربط فيما بينها فتكون في ذلك محوطة، ولو جعل قوائم من الخشب ثم أدار عليها ستارا أو نحوه وربطه ربطا جيدا يعتبر هذا كهيئات الحظيرة، وهذا موجود في بعض الأسواق، موجود عند أهل الحطب إلى الآن، يعني نظمت قليلا لكنها هي على ما كانت. نعم. وحرز المواشي الصيام، يعني ما تجعل فيه من نحو الحظائر وهي قريبة مما ذكر، والصير جمع صيرة كقرب جمع قربة، نعم، فهذه حرزها معلوم في جعلها في تلك الحظائر. يقولون فإذا كانت في المرعى فحفظها بأن تكون مع الراعي، والراعي ناظر إليها متتبع لها، فلو أنها كانت بغير حظيرة أو صيرة، نعم، لكن معها راعيها فيكون ذلك حرزا لها، وإذا جعلت في الحظيرة وأغلق عليها حتى ولو لم يوجد معها أحد فإن ذلك يكون حرزا لها، فلو تسور أحد فأخذ شيئا منها وهو يبلغ أو انطبقت عليه شروط السرقة فإنه يجب عليه القطع، لكن لو أخذ المواشي من غير حظيرتها وليس معها راع أو كان راعيها نائما أو في طرف منها بعيد لا يتابع الطرف الآخر، نعم، لغفلته أو لكثرة ما معه من المواشي، فالسارق لذلك لا يعتبر سارقا من الحرز فلا يجب عليه القطع. واضح؟ فقهاء يفصلون في مثل هذا التفصيلات ويذكرون، يقولون مثلا الإبل إن كانت يعني باركة فأن تكون معقولة ومعها شراعيها حتى ولو كان نائما، أما إذا كانت إيش غير معقولة فلا بد أن يكون راعيها مستيقظا، وإذا كانت مثلا إيش تمشي في قافلة فإن كانت مقطورة يعني بعضها مربوط ببعض فيكون في أولها وينظر إلى آخرها، وإن كانت ليست مربوطة بعضها في بعض فيكون سائقا لها حتى يكون أكثر متابعة لها وحفاظا عليها، فيذكرون أشياء من ذلك هي قريبة مما ذكر. المهم لا بد لطالب العلم أن ينظر في ذلك، ولذلك قال ونظره إليها غالبا، يعني أنه ما يغفل ينظر هنا وهنا بما جرت به العادة، وهذا معروف عند أهل المواشي والرعاة ومن في حكمهم ولأجل ذلك يقولون مثلا حفظ السفينة كيف يكون، حفظ السفينة كيف يكون، بربطها في الشط يعني في الصحيح. طيب السيارة كيف يكون حفظها؟ ها؟ بيطفى المحرك بس. هل يقال من أنه لا بد أن تكون مدخلة في الدار؟ هم يقولون والصندوق مع حارس حرز له في السوق، فإن كان لا حارس له فلا يكون حرزا. فهل نقول من أن السيارة كالحارس؟ على كل حال لو كان في السيارة تنبيه يمكن أن يقوم التنبيه مقام الحارس في طرد السارق، لكن إذا لم يكن فيها تنبيه فهل لا بد من إدخالها في البيوتات؟ الحقيقة أن الأصل أن السيارة يعني ليس من السهولة أخذها، يعني لا يمكن حملها، أليس كذلك؟ وإنما سرقتها بتشغيلها. فإذا كانت مقفلة وليس فيها مفتاح فلا شك أن هذا قدر كاف أو قدر من الحفظ والحرز، فبناء على ذلك يمكن أن يقال من أن هذا إيش؟ كربط السفينة في الشط، فيكون ذلك كالحرز لها، فيكون ذلك كالحرز لها. إذن لو قلنا بالدخول فمن أدخلها في داره فلا شك أن ذلك إيش؟ أنه حافظ لها، لكن في الغالب يعني حتى مثلا عندنا هنا مع اتساع بيوتات الناس ليس كل الناس ممن يقدر على إدخال سيارته، أليس كذلك؟ فبناء عليه فإذا كنت قلت مثلا في خارج هذه الديار فلا شك أن بيوتات الناس ربما تكون كمقدار سيارتين، فأنى لهم أن يدخلوها فيها. فبناء على هذا نقول من أن القول من أن حفظها بإغلاقها وكمال يعني إقفالها وعدم ترك ما يكون به تشغيلها كاف في إحرازها، كاف في إحرازها، وذلك مثل السفينة تكون في الشط. طيب في شيء آخر مما يمكن الكلام عليه غير ما ذكرها المؤلف مما يحتاج إلى الحديث عنه؟ هاسحة على هذه جاء بها النص، لو وضع متاعا تحته فنام عليه فيكون حرزا له كما في حديث صفوان، فإنه سرق رداؤه من تحته يعني وهو ما انتبه، لأنه لو انتبه لخرجت من السرقة إلى النهبة والاختلاس. نعم على تحقيق القول في ذلك. فعلى كل حال يقولون فهي تحته ما دام متوسدا عليها مسكا لها فهي في حرز، فإذا مال عنها يمينا أو شمالا خرجت عن أن تكون حرزا. نعم. ومثل ذلك المحفظة في الجيب، لكن لو خرج طرفها نعم لخرجت أن تكون في حرزها، واضح؟ وهكذا. نعم. طيب جعل الهاتف الجوال في السيارة أو الآيباد، دراجات النارية والهوائية. طيب قبل هذا الجوال أو الكمبيوتر اللابتوب، ها؟ يعني أظن أن ليس في بلد بعينه بل في سائر البلدان أن ذلك يعني داع إلى سرقته ويعتبر تفريطا في حفظه، فلا يكون تركه حتى ولو أغلق باب السيارة وأقفل فلا يكون حرزا. طيب لو عمي في هذا وخفي بأن يجعل تحت متاع أو شيء أو نحوه. حقيقة يعني محل تردد، لكن يمكن أن يقال أنه لا يعتبر من تمام الحرص والإحراز، لأن هذا أيضا مما يعتاد الناس أنهم يعرفون أن أو السراق يعرفون أن الناس يجعلون إذا رأوا شيئا مجمعا أو كومة في السيارة فيدل على أن تحتها شيء، فإذا قيل من أن ذلك ليس بحرز فصحيح. الدراجات النارية، نعم، أو ما يكون له عجلة أو عجلتين أو ثلاث، فهذه أيضا لا شك أنها يعني أخف يعني من السيارة ولا يمكن إغلاقها. فبناء على ذلك إن كانت جرت العادة بأن يكون حفظها بربطها في مكان كما جرت عادة كثير من الناس فلا يكون حفظها إلا بالربط على ذلك النحو، وإن كان في بعض البلاد بإدخالها إلى الدار فتركها خارج الدار، نعم، ولو كان لوقت قصير يكون ترك لها في غير حفظها، فيختلف باختلاف ذا، لكن الظاهر أن الأمر في الدراجات أشد، إما أن تدخل الدار وإما أن تكون خارج الدار مربوطة لأن العادة جارية بذلك. فإن وجد عند الناس عرف أن تركها على ذلك النحو مغلقة بدون ما ربط حفظ لها أو صيانة لها أو لا يتسلط عليها فيكتفى بذلك. نعم.
قال رحمه الله: من ينتبه الشبهة فلا يقطع بالسرقة المال به وإن علا ولا.
قال أن تنتفي الشبهة، هذا شرط من الشروط، فقد مر بنا كم شرط؟ أولا أن تؤخذ على جهة الاختفاء، والثاني أن يكون المسروق مالا محترما، والثالث أن يبلغ نصابا، والرابع أن يكون من حرز مثله، والخامس أن تنتفي الشبهة. فلا يحكم بأن السارق سارق تقطع يده ويقام عليه حدها إلا أن تنتفي الشبهة، وذلك لأدلة. أولها الحديث المشهور: الحدود تدرأ بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات، وما قارب ذلك اللفظ من نصوص، وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى ذلك جرى العمل أنه إذا وجدت الشبهة فإن الحد يعرض عنه. لذلك أمثلة كثيرة، منها ما كان في عام المجاعة لما ترك عمر قطع الأيدي فيه، ولما سرقوا من بيت المال فلم يقطع لأجل أن لهم حقا فيه، وما قارب ذلك من الأمثلة الدالة على أنه لا بد حتى تقام السرقة ألا يكون في السرقة شبهة بأن يكون له فيها حق أو شبهة حق أو وجه من ذلك أو وجه من ذلك. ثم لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذا بين بعض الأمثلة التي يكون أو تشتهر فيها حصول الشبهة المانعة من قيام حد السرقة والقطع فيه. نعم. فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. لو سرق الإنسان من مال أبيه فإنه لا يقطع، لماذا؟ لأن الشرع قد أثبت للولد في مال أبيه نفقة واجبة وحق لازم، فبناء على ذلك لما كان أخذه لهذا المال قد يكون على وجه إيش؟ السرقة، وقد يكون على وجه الاستحقاق لكونه محتاجا له في نفقته اللازمة أو الواجبة، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا لكنه شبهة تمنع إقامة الحد، لأن الحد إنما يقام فيما كان الظلم فيه ظاهرا والتسلط فيه واضحا لا خفاء فيه، لما تقدم من الأدلة: ادرأوا الحدود بالشبهات، ولقول علي لئن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة، فقالوا بمثل هذا في لا أخذ من مال أبيه أو على وإن على، يعني سواء كان ذلك في مال أبيه أو أبي أبيه أو أبي أبي أبيه أو مال أبي أمه أو أبي أم أمه أو أبي أم أبيه أو أبي أم أم أبيه أو أبو أبي أم أمه أو غير ذلك. نعم. ولا من مال ولده وإن سفل، كذلك لو أن والدا تسلط على مال ولده فسرقه فإنا نقول بماذا؟ من أنه لا قطع في تلك الحال. لماذا؟ للشبهة. ما وجه الشبهة في هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن كسب ولده من كسبه، نعم، وإن ولد الرجل من كسبه، فبناء على ذلك لما كان كسبا للإنسان فإنه لا يقطع به حتى ولو كان المال كثيرا، فيقال يعني أنه لا حاجة له فيه أو ظاهر فيه التسلط، فنقول أن الشبهة قائمة والحد مدروء في تلك الحال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فكان ذلك مانعا من إقامة الحد. نعم. سواء أخذ الإنسان من مال ولده لصلبه أو ولده وإن سفل، سواء كان ولدا وارثا أو غير وارث، يعني بأن يكون ولد ابن ابنه أو ابن بنت بنته أو بنت بنت بنته أو نحو ذلك، لا يختلف الحكم في أن أخذه من أحد هؤلاء حتى على جهة الاختفاء والسرقة وتمت في ذلك الشروط، لكنه لا يقطع لأجل أن الشبهة قائمة في أن له حقا في هذا المال وأن كسب ولده من كسبه. نعم.
والأب والأم في ذلك سواء.
نعم، والأب والأم في ذلك سواء، حتى ولو قيل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، نعم، فاختلف الفقهاء هل تدخل الأم في ذلك أو لم تدخل، فتقدم معنا ما يتعلق بذلك، لكن حتى مع قولنا من عدم دخولها، نعم، إلا أنها لما كان من أهل العلم من يقول بذلك وهو قول عند الحنابلة، فإنهم إيش يجعلون ذلك شبهة مانعة، ولأن كسب الولد من كسب أهله فيكون لهم حقا فيه، ولأن عليه لهم نفقة واجبة، ولا يختلف لا تختلف الأم في ذلك عن الأب، فكان الحكم واحدا. واضح يا مشايخ؟ نعم.
ويقطع الأخ كل قليل بسرقة مال غيره.
نعم، إذن ويقطع الأخ، أما الأخ فمهما كان قريبا من أخيه فإن تسلطه على ماله هو التسلط بغير وجه صحيح ولا شبهة له في ذلك، فيدخل في إحكام السرقة، فإذا انطبقت الشروط كلها فإن الحدود تقام عليه، فإن الحد يقام عليه، فسواء كان أخ، سواء كان أخا أو كان ابن أخ أو كان ابن أخت أو نحوه، فإنه إذا ثبت إقامة الحد على الأخ مع قربه، نعم، فإن من أبعد من باب أولى، فإنه إذا أبعد كان من باب أولى، ولذلك قال المؤلف رحمه الله ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، نعم، يعني فالعم كذلك والخال كذلك وابن الخال كذلك وهكذا، القريب شامل لكل من يدخل في اسم القرابة ما لم يكن أبا أو ابنا، أبا أو ابنا على ما تقدم، فقد ذكر المؤلف الحكم قبل ذلك في حقهم. نعم.
ولا يقطع أحد من الزوجين سرقته لمال الآخر ولو كان محفظا عنه.
نعم، هذه مسألة أخرى، وهو يعني وإن لم إذا لم يمت له بقرابة لكن مت له بالزوجية، فإن الزوجية لها عرى قريبة ولحمة وطيدة تثبت حقوقا كثيرة، فبناء على ذلك لو أن الزوج سرق من زوجته أو أن الزوجة سرقت من زوجها، فيقول الفقهاء من أنه لا يلزم في ذلك إيش؟ لا يقوم في ذلك حد حتى ولو كان المال محرزا، يعني هي قصدت تخفية المال عنه فجعلته في مكان ليست من عادته أن يدخل إليه أو أن يفتحه، أو جاءت بما يخزن فيه المال فقفلت وأخذت المفتاح بيدها. وكذلك هو، لأنه أحدهما تجب له النفقة على صاحبه وهو الزوج لزوجته، وأيضا الثاني يكون بينهما من الانبساط ما يسهل كل واحد لصاحبه من الأخذ والإنفاق ويستسهلون ذلك ولا يستصعبونه. نعم، لأن الزوجة لا يجب عليها نفقة لزوجها، أليس كذلك؟ لكن لما كانت عادتهما الانبساط إلى بعض يسهل عليها ترك بعض مالها لأجله والتنازل عنه ويتداخلون في ذلك ويتسامحون، لم كانت شبهة في إسقاط الحد عن الزوج لو أخذ من مال زوجته. قالوا ولو كان محرزا، لأنه إذا كان محرزا فيظهر عدم تبسطها أو منعها له من أخذها، لكن اعتبار الأصل في ذلك قاض على هذا ومعتبر في كل أحواله وفروع هذه المسألة. نعم.
وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة إذا لم يقطع.
نعم، إذا سرق العبد من مال سيده، فإن سرقة العبد من مال السيد نعم وماله جميعه، فالعبد من ماله ومال السيد من ماله، فيكون لا شيء في ذلك. ولهذا لما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا سرق من سيده قال خادمكم سرق مالكم، خادمكم سرق مالكم. ولأنه من جهة ثانية نعم تجب نفقة العبد على سيده، فله شبهة في هذا المال واستحقاق، فبناء على ذلك كان إيش كان ممنوع عن القطع في مثل تلك المسألة. والعبد هنا يشمل العبد كامل العبودية ومن له شرك في العبودية ومن كان مكاتبا، لأن المكاتبة قن ما بقي عليه درهم، وكذا المبعض حتى من بعضه حر وبعضه عبد فهو مستحق للمال بعبوديته، فكان مستحق للنفقة بقدر ما فيه من العبودية، فكان لا يقطع في تلك الحال لأن الشبهة قائمة وما يكون من الاستحقاق باق أو متأكد حتى ينتهي من العبودية بتمامها. إذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه، من المعلوم أن المكاتبة قن ما بقي عليه درهم، أليس كذلك؟ لكن المكاتب بالمكاتبة قد كان له التصرف في نفسه وجمع المال لها، أليس كذلك؟ لأنه هو الآن يجمع المال ويعطي السيد 10,000 مثلا كل شهر، وله أن يتملك وله أن ينفق وله أن يفعل ما يشاء، فالمال ماله وكسبه بيده أو أعطي له. ومع ذلك لما كانت العبودية باقية والعبد وما ملك لسيده نعم، فبناء على ذلك قالوا من أنه لو سرق السيد من مال مكاتبه ففي هذه الحالة للسيد شبهة، لأن العبد وما ملك ملك لسيده، فبناء عليه لا يكون فيه ذلك ثبوت السرقة من كل وجه وينتفي فيها هذا الشرط وهو وقوع الشبهة، فبناء عليه لا يقام الحد. نعم، لا يمنع ذلك من التعزير أو نحو ذلك، لكن الكلام هنا في تحقق قيام الحد من عدمه وثبوته من سواه. نعم، قال أو حر مسلم من بيت المال. قوله أو حر مسلم من بيت المال نعم لأن الحر المسلم نعم له حق في بيت المال قل ذلك أو كثر، فإذا سرق فهو سارق لماله ومال المسلمين، أليس كذلك؟ فلما كانت له شبهة ولو يسيرة جدا فإن ذلك قاطع بمنع إقامة حد السرقة، لأن الشرع لا يتشوف إلى إقامة الحدود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، وذلك أيضا مؤيد بما جاء عن الصحابة لما سرق من سرق من بيت المال فقضى عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا قطع في ذلك، فبناء عليه قال الفقهاء من أنه لا يقطع. فإذا كان غير مسلم فغير المسلم لا حق له في بيت المال، لكن لو كان عبدا فقد يفهم من كلامهم إيش؟ أنه له حق، أن له حق، لكنهم يقولون أن العبد نعم إذا كان عبدا، طبعا بعضهم لا يقيدها ولذلك جعلها هنا بين معكوفتين نعم، فبعضهم يقول من أنها لا تتقيد بالحرية، فحتى العبد إذا عجز سيده عنه فإنه له حق في بيت مال المسلمين نعم. كذلك إذا كان العبد حتى ولو كان غير مسلم لكنه لمسلم فإن استحقاق سيده يصل إليه فيكون كذلك. على كل حال هنا ذكر المسلم من بيت المال وقد ذكرناه، لكن قد يفهم منه أن غير الحر ليس بداخل في ذلك، وهي على ما ذكرنا من أن بعضهم لم يذكر هذا القيد، وكذلك أيضا قيد المسلم في العبد من أنه لو كان عبدا كافرا لكنه لمسلم فإنه قد يتعلق به حق بيت المال باعتبار أنه له استحقاق من سيده وسيده له استحقاق في بيت المال فيكون له استحقاق في ذلك، فلا يقام عليه الحد لأن الحد يدرأ بالشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك نعم. قال أو من غنيمة لم تخمس، يعني كيف من غنيمة لم تخمس؟ يعني لو جمعوا الغنيمة، ومن المعلوم أن الغنيمة يؤخذ خمسها وتجعل على خمسة، واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فيؤخذ خمسها ويقسم على الخمسة هؤلاء، فأحد مصارف هذه إيش؟ المصارف الخمس بيت مال المسلمين، لأنه يجعل في الفقراء ونحوهم، أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لما كان لبيت المال في هذا خمس فله حق فيه لأنه سيؤول إليه، فبناء على ذلك من سرق فإنه لا يقطع في مثل هذه الحال. أما لو سرق بعد التخميس يعني بعد ما أخذ الخمس فإن الباقي من الأخماس الأربعة حق لمن؟ حق للغانمين الذين هم الجيش المقاتلين، فبناء على ذلك إذا أخذه كان سارقا وآخذا لمال غيره فيجب عليه يجب قطعه ولا شبهة له في ذلك، إلا في حال واحدة وهو أن يكون من الغانمين، فإذا كان من الغانمين فإنه له شبهة في ذلك، ثم هل يكون غالا أو نحوه هذه مسألة ثانية نعم. قال أو غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء، إذا كان هذا الوقف على الفقراء يعني ليس على جهة معينة فمعنى ذلك أن له شبهة فيه من جهة استحقاقه لذلك أو كونه واحدا منهم، فبناء عليه لو أنه سرق من هذا المال فإنه يمكن أن يقال أنه سرق شيء له فيه حق أو له عليه مدخل، فبناء على ذلك هو أخذ شيئا له ولغيره فلم يكن في ذلك قطع وكانت شبهة قائمة والحد يدرأ بالشبهات، واضح؟ فيفهم من هذا أنه لو كان الوقف على أشخاص معينين فإنه إيش؟ لا مدخل له في ذلك، فلا تكون له شبهة، فإذا سرق قطع بذلك، وهذا ظاهر كلامه وهو المشهور عند الحنابلة رحمه الله. نعم. قال: أو شخص من مال فيه شركة له، لو أن شخصا مشتركا مع آخر، نعم، وجرت عادتهما أن يقتسم المال كل نهاية سنة أو كل مدة، وما دون ذلك ليس لأحد أن يتسور إلى المال أو يأخذه، فجاء هذا يوما من الأيام واحتاج لشيء من الأموال، ففتح الخزينة التي يجمعون فيها المال فأخذ شيئا منه، فإن أخذه لهذا المال أخذ لمال يستحقه ويستحقه شريكه، فلما كان له فيه شراكة كانت شبهة في منع قطع يده والحكم عليه بالسرقة المفضية إلى القطع أو المثبتة للحد. واضح يا أخوان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أنه هو ليس له شركة، لكن هو ممن يجوز، ممن لا يقطع لو أخذ منه، فلو أن والده مشترك مع هذا الرجل فجاء وسرق من الشركة، فهو سرق من مال ذلك الأجنبي ومن مال والده، وأخذه من مال والده لا يقطع به، فبناء على ذلك لا يقطع في تلك الحال. واضح يا أخوان؟ نعم. إذا سرق من مال أخيه كيف يكون له حق؟ إذا كان له ميراث مثلا، من إذا كان له ميراث فهذه كالشراكة، فبناء على ذلك لا يقطع لأجل الشراكة لا لأجل الأخوة، أما مجرد الأخوة فلا تكون شبهة في منع القطع. واضح؟ نعم. الشبهة ما يشتبه فيه الأمر، فيكون غير متميز بين كونه حقا له أو لا، فأخذ الولد من مال والده إما أن يكون أخذ ماله أخذه وهي النفقة، وإما أن أخذ غير النفقة، فيكون مشتبه حتى ولو عرفنا أن والده قد أعطاه النفقة كاملة، لكن لما كان قد يعتقد أن نفقته ناقصة أو أن هذا لا يكفي أو أن له حقا في والده، فهي شبهة كافية في منع إقامة الحد عليه. واضح؟ نعم.
ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
نعم، هذا إذن هو الشرط السادس، وهو ثبوت السرقة ببينة أو إقرار، فلا يقطع لمجرد الدعوى السرقة، فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين. لا يقطع إلا بشهادة عدلين، فإذا إما أن تكون بينة وهي الشهادة وشهادة رجلين مسلمين عدلين، فبناء على ذلك يقطع، وإذا شهد الشاهدان فلا بد مما يدل على حصول السرقة، فلا يكفي أنهما شهدا بالسرقة حتى يكون لهما توضيح من أنها سرقة تنطبق عليها الشروط، فإذا شهد أن فلان سرق فسرق بس لا يكفي، فلا بد أن يستوضح منهم القاضي من أين سرق وماذا سرق ومتى وأين، فلا بد من اتفاقهما في المكان والزمان والمال المسروق، فإذا اختلفا دل على ذلك على عدم ثبوت السرقة، على عدم ثبوت السرقة. فإذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا بد من الشهادة أو إقرار، إذا أقر السارق بالسرقة فإنه يقام عليه الحد، فإنه يقام عليه الحد، مع أن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون من أنه ينبغي ألا يحمل على الإقرار، بل يعرض له بترك ذلك، ولذلك لما رفع على النبي صلى الله عليه وسلم سارق أو من اعترف بالسرقة قال لا إخالك سرقت، قال بلى. فقوله لا إخالك سرقت كأنه يقول قل نعم أنني لم أسرق. فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي لهم للقاضي والحاكم ألا يحمله على الإقرار، بل يقولون يعرض له بترك ذلك. ولو قال له قل لا فقال لا فلا يعتبر إقرارا ولا يحكم عليه بالسرقة ولا يجرى عليه أحكامها. نعم. ولأجل ذلك قال ولا، طبعا هل يحتاج قبل أن نكمل، هل يحتاج في الإقرار التكرار يعني أن يقر مرتين أو أنه لا يحتاج إلى ذلك، مجرد الإقرار يكفي؟ تعرفون أنه في الزنا قالوا لا بد من إقراره أربعا، فالحنابلة قاسوا ذا على ذاك من جهة، من جهة ثانية استدلوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخالك سرق قال بلى سرق، فكأنه أراد أن يأخذ إقراره مرتين، وأخذوا ذلك أيضا بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما أقر مرتين عند قال أقام عليه الحد، لكن وهو من مفردات الحنابلة. فالجمهور يقولون في السرقة لا يحتاج إلى تكرار الإقرار. وقد يقال عما جاء في الأدلة أنه أريد كالتعريض له بنزعه من إقراره، وأنه لم يرد حقيقة التكرار وإعادة الإقرار، ولكن لا شك أنه في كل الأحوال ينبغي التأكيد إقراره حتى يكون سواء قلنا من أنه لا بد من الإقرار مرتين فنوافق ظاهر النص ويكون ذلك أبرأ للذمة، أو قيل من أنه لا يحتاج لكن في طلب تأكيد الإقرار إيحاء له بنزع إقراره الذي جاءت السنة به، فيكون ذلك تحصيلا للمصلحتين، مصلحة التعريض له بالرجوع عن إقراره، وأيضا موافقة ظاهر النص بيقين وهو حصول الإقرار مرة بعد أخرى. نعم. قال ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، فلو أنه مثلا أقر ثم لما أحضر وجيء بالسكين التي يقطع بها وأحضر الزيت المغلي الذي تغمس يده فيه فخاف وقال لم أسرق، ففي مثل هذه الحال إيش يقولون من أنه يترك، لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب الزاني الذي حكم عليه بالرجم وقال هل لا تركوا، يعني كأنه نزع من إقراره لما ذهب فهل لا تركوا، فكذلك يكون هنا من أنه لا إذا نزع لا يؤذى. ولأن ما ذكرناه لكم أن الحدود تدرأ بالشبهات، فنزعه من إقراره شبهة في أن يكون كاذبا في أحد الأمرين، إما كاذبا في الإقرار وإما كاذبا في النكوص، أليس كذلك؟ فاشتباه الأمر بين أن يكون محتملا لهذا وهذا شبهة كافية في منع إقامة الحد عليه، واضح؟ بخلاف ما إذا كان ثبوت الحد بالعدلين فحتى لو أنكر لا يرفع عنه إقامة الحد في هذه الحال. نعم.
وأن يطالب المسروق منه بماله،
هذا هو المشهور عند الحنابلة من أنه لا بد من مطالبة المسروق منه بماله، فلا يكفي أن يقبض على السارق ولا أن يوجد بحوزته مال مسروق، فيقولون لا بد أن يطالب السارق المسروق منه. لماذا؟ يقولون لأن لا ندري، ربما يكون المسروق منه لما سرق قد أباح له ذلك أو عفى عنه أو أذن له فيه أو تبرع له به، واضح؟ فبناء على هذا يقولون لا يقطع في تلك الأحوال، لا يقطع في تلك الأحوال. فلأجل هذا قالوا أن يطالب المسروق منه بماله. هذا هو المشهور عند الحنابلة، وإن كان للحنابلة قول واختاره بعض المحققي الحنابلة كابن تيمية من أنه إذا وجد المال المسروق عند السارق فإن هذا يكون أدل من البينة التي هي شهادة العدلين، فقالوا بإقامة الحد في مثل ذلك. ولأجل هذا قالوا مثلا في النباش أنه يقطع، تعرفون النباش؟ النباش هو الذي يحفر قبر الميت فيأخذ كفنه منه، وهذا يعرف به الناس نعمة الله عليه، فإنه فيما مضى تلحق بهم من الحاجة والفاقة ما يعوزهم على هذا الأمر الذي تنفر منه الطباع مع ما فيه من الكلفة والمشقة، ومع ذلك كانوا يفعلونه لأنهم لا يجدون إلا هذا. فالميت لا يطالب، فبناء على هذا قالوا من أنه يقطع، وجاء هذا عن بعض الصحابة فقالوا دل على أنه ليس بشرط المطالبة، ولهم في هذا تفصيل، لكن على كل حال هذا كالإشارة إليه لشهرته ولأهميته، لكن المتقرر عند الحنابلة القول من أنه لا يطالب، لا يقطع السارق حتى يطالب المسروق منه. نعم شو عندك عبد الإله؟ ايش اي لو قلنا انه لو انتقل المال اليه وصار ملكا له بعد ان لم يكن في الدرس الماضي ان هذا لا بعد المطالبه، اذا كان قد طالب بالمال ثم مات فكان مستحقا له هو وارثه، لكن السرقة وقعت قبل الاستحقاق، والحد منوط بالسرقة فيكون القطع ثابتا، حتى ولو أباحه بعد ذلك كما في قصة صفوان لما قال يا رسول الله غذائي ب30 لا أريد منه شيئا، أو يعطيني 30 أو قصطها عليه، لم يقبل من ذلك وقال أو كان ذلك قبل أن تأتيني، فدل على أنه إذا آل إلى ملكه أو تجدد في ملكه أو دخل له بعد ذلك الميراث أو غيره لا يرفع عنه ما وجب عليه من القطع. أذن خلاص، إذن نقف عند هذا وإن كان ودنا أن خلصنا، ما نريد نخلص بسرعة وإنما ماشي تريدون